أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. من الآن فصاعدا سيبدأ الكلام عن مصداق الوجود، عن مصداق الواقعية التي هي موضوع الفلسفة والحكمة. أما الفصول السابقة فقد كان الكلام يدور فيها حول مفهوم الوجود الذي هو موضوع الفلسفة، مفهوم الواقعية ومفهوم الثبوت والوجود. الآن وفيما يلي من الفصول المرتبطة بالوجود فإن الكلام يقع على مصداق الوجود. ففي هذه القضية وهذه المسألة، أي في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، الكلام يقع حول الواقعيات الخارجية لا حول المفاهيم والتصورات الذهنية كما هو واضح وكما سيأتي تفصيله. قبل البدء بالأمور الخمسة التي جرينا عليها في كل مسألة، لابد من الإشارة إلى قضية مهمة، وهي أن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو أصالة الماهية واعتبارية الوجود أو أصالتهما معا أو اعتباريتهما معا، ما شئت فعبر، هلأ مش بصدد تحقيق الأقوال، لم تكن هذه المسألة بعنوانها، خطين تحت كلمة وبعنوانها، موجودة في كتب المتقدمين من الفلاسفة، أقصد المتقدمين يعني قبل الحكمة المتعالية. وأول من طرح هذه المسألة بعنوانها هو المير داماد أستاذ الملا صدرة. ولكننا نجد بطبيعة الحال أن الحكماء قبل هذين الحكيمين كان الحكماء يلتزمون ببعض الأقوال والمسائل التي تعتبر لوازم إما للقول بأصالة الوجود أو للقول باعتبارية الماهية. فقد نجد مثلا عند شيخ الرئيس ابن سينا أو عند الفارابي قولا في مسألة ما لا ينسجم هذا القول إلا بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، بينما نجد لهم قولا آخر في مسألة أخرى لا تنسجم إلا على القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. وسر القضية أن هذا المطلب لم يكن مطروحا عند الشيخ الرئيس كمسألة ليختار أحد الرأيين. فمثلا الآن مش بصدد أعطي أدلة على هذا المدعى، فمثلا في مسألة الكل الطبيعي، في مسألة الكل الطبيعي، ما هو الكل الطبيعي؟ بس لوضح المراد، يعني مرة معنا في كتاب المنطق في أواخر بحث الكليات الخمسة أن هناك ثلاثة مصطلحات يتعلق بها الكل: الكل المنطقي والكل العقلي والكل الطبيعي. فمثلا في قولنا الإنسان كلي، في قولنا الإنسان كلي، عنا وصف وعنا موصوف. الوصف هو الكلية، هذه الكاف واللام والياء، يعني محكي الكاف واللام والياء. وعنا الموصوف وهو الإنسان، وعنا المقيد من الوصف والموصوف وهو الإنسان بقيد كونه كليا. الكل الذي هو الوصف، يعني هو الكاف واللام والياء اللي هو مقابل الجزئي، هو الذي يقال له الكل المنطقي، يعني الذي يدرس في مباحث المنطق، الكل المنطقي مقابل الجزئي. المقيد بالوصف والموصوف يعني الإنسان الكلي، الإنسان المأخوذ فيه وصف الكلية اللي هو ما بيكون موجود إلا بالذهن، لأنه بالخارج معنا إنسان كلي. هذا الإنسان المأخوذ فيه وصف الكلية هو الذي يقال له الكل العقلي، هو الذي يقال له الكل العقل. مربط الفرس بالكلام هو الموصوف دون الوصف. يعني لو ذهبنا إلى الإنسان بقضية الإنسان كله، ذهبنا إلى الإنسان اللي هو الموصوف ولكن فهمناه بغض النظر عن وصف الكلية، يعني فهمنا الإنسان، لا الإنسان الكلي ولا الإنسان الجزئي، فهمنا الحيوان الناطق، هذا بقولوا له الكل الطبيعي وهو الماهية، وهو الماهية. وقع نزاع أو وقع كلام في أن الكل الطبيعي موجود في الخارج أم غير موجود في الخارج. بيمرق معكم بالأصول أنه الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، هذا بناء على أصالة الماهية كما سيأتي. فإذا بباب الكل الطبيعي مثلا قال الشيخ الرئيس بوجود الكل الطبيعي بالخارج بوجود أفراده، هذا القول لا ينسجم على القول بأصالة الوجود. مثلا أنا أعطيكم مثل كيف أنه عنده قول ينسجم قول لا ينسجم. مثلا في باب الحركة الجوهرية كما سيأتي، هو لم يقل بالحركة الجوهرية مع أن الحركة الجوهرية من لوازم القول بأصالة الوجود أو من متفرعات القول بأصالة الوجود. مثلا الفارابي قال أن التشخص بالوجود وقال أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. تشخص بالوجود هذا لا يتم إلا على أصالة الوجود، كل الطبيعي وجوده في الخارج لا يتم إلا على أصالة المهية. وكيف كان الأمر؟ فإن ما أريد قوله في هذا التمهيد هو أنه من الخطأ منهجيا تصنيف الحكماء قبل الميرداماد بأنهم إما قائلون بأصالة الوجود مطلقا أو قائلون بأصالة المهية. حتى معروف بعض الكتب بيقولوا ابن سينا قائل بأصالة الماهية، الحكيم السبزواري والعلامة طبطبائي ينسب إليه القول بأصالة الوجود. لأنها بعد ما عم حقق المسألة، هلأ نحن عم نقول إنه هذه المسألة لم تكن مطروحة في كتبهم كعنوان مستقل، يعني ما كان، ما منقول عندهم رأيان إن والله، ما منقول إن والله شيخ الرئيس كان يتبنى أصالة الماهية بس بهذا الموضع غير رأيه، أو لا، المسألة لم تكن مطروحة بشكل مستقل، لم تكن معنونة كأحد مسائل الفلسفة عندهم ليتبنوا رأي. 100% 100%. ما أبرز مثال مثلا قصة العلم الإجمالي، إذا بدنا نعطي مثال على الأصول، إن والله العلم الجامع، العلم الإجمالي مع نش علم وجهل، جهل بالأطراف. طب متعلق العلم بالعلم الإجمالي ما هو؟ هل هو الجامع؟ هل هو الفرد المردد؟ هل هو الواقع الخارجي؟ هذه التفريعات مثلا ما كانت موجودة قبل الأعلام الثلاثة المتأخرين اللي هني أقطاب المدرسة الأصولية الأخير. فبتلاقي مثلا عند بعض الأصوليين المتقدمين تفسير للعلم الإجمالي يتناسب مع كون فرد مردد، مرة لا بمكان تاني بتلاقيه يتناسب مع كذا. تراكم العلم ووضوح العلم مع التراكم ووضوح تفصيلات العلم ومفاصل العلم بخلي المسائل ترجع تعيد تنفرز من أول وجديد. على أي حال، فما منلاقي كلمة لابن سينا أنا قائل بأصالة المهدي، أنا قائل بأصالة الوجود. جيد، هذا التمهيد، هذا هو التمهيد الأول. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تحرير محل الكلام، ما رح نتجاوز هذا الأمر الأول اليوم، لأنه قضية أو بشكل عام القضايا الفلسفية إخوان أغلبها، أغلب القضايا الفلسفية هي قضايا تصورها أصعب من التصديق بها، لأنه نحن عم نحكي عن أمور مجردة، عم نحكي عن أمور مش عم نحكي علم طبيعيات لحتى نحكي عن الأجسام، نحن عم نحكي عن الوجود المطلق غير المقيد، يعني الذي يصدق على المجرد والمادي، عم نحكي لك لون مجردين بموضوع العلم. فبالتالي القضايا الفلسفية تصورها أصعب من التصديق بها، بل يمكن القول أنه إذا تم تصور المسألة الفلسفية بشكل صحيح فإن التصديق يصبح سهلا. ويمكن القول أيضا أن أغلب النزاعات بين الحكماء هي نزاعات ترجع إلى اختلاف تصور المسألة، اختلاف تصور المسألة. هذه قضية جدا جدا أساسية، وقد صرح كثير من الأعلام بهذا الأمر. صح. يعني نحن اللي عم نقوله انه انه ينبغي، ليش عم بقول انا تحرير محل الكلام بده ياخذ معنا وقت؟ لانه اذا حرر محل الكلام، المقصود والمطلوب من تحرير محل الكلام هو رفع الغشاوة التصورية عن محل البحث، ما نفوت على الأدلة ونحن اصلا بعد شو يعني أصالة وجود، شو يعني أصالة مهي، بغض النظر عن الأدلة، اذا مش مرفوع الغشاوة التصورية التصديق بصير هو تخيل أدلة. شو قصدي؟ أنا عم بدي ادعاء كبير، احيانا كتير من الأدلة هي خيالات أدلة، يعني الواحد مثل الشاعر بينسجم انه بيت الشعر زبط معه على القافية، احيانا الأدلة الواحد بيزبط أدلة وكأنه عم يركب رموز، عم يركب رموز زبط المشهد معه، بس مثلا ألف هي باء وباء هي جيم ألف هي جيم، يخي طيب شو هي باء؟ شو هي ألف؟ شو يعني نسبة باء لألف؟ هون خميرة وعجينة الفلسفة والحكمة هون. عشان هيك أنا كتير كنت أقول مثلا السنة الماضية لطلاب الإلهيات إنه كنت أقول أصلا أكبر غلط ببحث الإلهيات وببحث الفلسفة إنك لما بدك تفهم مسألة تقول أعطيني مثل، تعرف شو يعني أعطيني مثل؟ يعني نزل لي هالفكرة المجردة بقالب خيالي، يعني غير لي إياها وعمل لي شيء تاني، ما بتزبط. نحن ما ننط كلمة أعطيني مثل، ممكن أعطيك مثل، كتير ممكن أعطيك مثل، بس أوعك شي يوم من الأيام تفهم إنه هذا المثل هو الحقيقة. كيف؟ هو بالرياضات العقلية، بالرياضات العقلية والرياضات الشرعية. هلا مناش نحكي بدخالة تهذيب النفس بالفهم. مثلا بقول ملا صدرة ببعض أبحاثه، مثلا أحيانا ببعض أبحاثه بأي مسألة بقول باتحاد العقل والمعقول، بقول ملا صدرة عقدت معي، ما انحلت معي لرحت عند السيدة المعصومة وتوسلت، بقول يعني حضرة السيدة المعصومة. ابن سينا مشهور عنه كتير، لما كانت تعقد معه كان يهرع إلى المسجد ويصلي لحتى تنحل معه. يعني بغض النظر عن كيف الإنسان بيطلع، هذا مطلب جدير بالاهتمام على كل حال. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الحكمة حرام على كل عقل مغلول بالشهوة، حرمة تكوينية يعني حرام، يعني هذا حرام ما بيفوت له العقل المغلول بالشهوة، وكم من عقل أسير. فإذا هذه أمور تانية. فإذا هذا التنبيه أنه نحن ينبغي تحرير التصور ومعرفة التصور. أما مثلا بالأصول مفتاح فهم القضية الأصولية أعطيني مثل. إذا أنت مثلا بدك تختبر أستاذ أصول إذا شاطر أو أستاذ فقه إذا شاطر، بس يحكي لك أصول قل له أعطيني تطبيق فقهي لإله، إذا قدر يعطيك تطبيق فقهي معناته هو كامش الأصول مزبوط يعني والفقه مزبوط، لأنه الأصول هو يتعامل مع هذه القضايا مع التطبيقات، يعني أصلا الأصول هو باب للتطبيقات. بس بالفلسفة ما فيك تقول له أعطيني مثل خيالي، يعني إنه رسم لي إياه على اللوح، رسم لي على اللوح أصالة الوجود، ما بتزبط. جيد. على أي حال تحرير محل الكلام يقع ضمن نقاط. أنا حاولت قد ما أقدر فرع النقاط لحتى يكون واضحة كل خطوة بخطوة. النقطة الأولى هي بداهة الواقعية والخروج من الصفصطة كما هو واضح، أن الفلسفة وكل العلوم الواقعية تبدأ من حيث تنتهي الصفصطة، وهذا أصل فرغنا عنه عند البحث في المبادئ. وكذلك ذكرنا أن الإيمان بأصل الواقعية أصلا بديهي، يعني مش بس مفهوم الوجود بديهي، أصلا الواقعية أمر بديهي، وإلا ما خرجنا عن الصفصطة. وجود الواقعية أمر بديهي وإلا ما خرجنا عن الصفصطة. النقطة الثانية هي كثرة الواقعيات في الخارج، كثرة الواقعيات في الخارج، زيد موجود، بكر موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، مع أن واقعية وحدة في الخارج، كثرة الواقعيات في الخارج. طبعا أنا ما بدي أحكي هلأ العرفاء شو بيقولوا، لأن العرفاء عندهم كلمتين، كثرة الواقعيات في الخارج، وهذا معلوم أيضا بالبداهة، لأنه زيد وجود زيد غير وجود بكر بتعدد الآثار، النار الموجودة تحرق، الماء الموجود يغرق، أثر الغرق غير أثر الحرق، فالنار غير الماء. فكما أن الواقع موجود في الخارج ومتحقق وبه خرجنا عن أصل الصفصطة، كذلك كثرة الواقعيات في الخارج أمر بديهي لتعدد الآثار. جيد. بكثرة الواقعيات في الخارج، فهمنا في الفصل السابق أن ماهية كل واقعية غير وجودها مفهوما. بالفصل الثالث نحن شو كنا عم نحكي؟ عم نقول أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. يعني لما نقول زيد إنسان على مستوى الذهن، هلا كنا عم نحكي بالفصل الثالث، الفصل الثالث كنا عم نحكي على مستوى الذهن والتصور. قلنا لما نقول زيد موجود مفهومه موجود غير مفهوم الإنسان، المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. لما نجي على الواقع الخارجي منقول نفس اللي قلناه بالفصل الثالث بس بصياغتين، نقول الموجود الخارجي ننتزع منه مفهومان. يعني عندما نقول زيد موجود، زيد موجود، ننتزع من هذه الواقعية الواحدة في الخارج زيدية زيد، شخصية زيد، هذية زيد كما يقال في الكتب، هذه الهذية التي يشار إليه بهذا، هذا زيد الموجود، هذا زيد ينتزع العقل من هذه الواقعية الخارجية مفهوم ماهية زيد ومفهوم كونه موجودا. والمفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر كما تقدم في الفصل السابق. فإذا النقطة الثانية هي أن كل شيء، طبعا كل شيء عدا ذات الحق تعالى كما سيأتي الدليل عليه أن الواجب لا ماهية له، سيأتي الدليل عليه، ولكن نقول بعبارة جامعة كل شيء عدا الواجب يحلله العقل. حط لي 40 50 60 ثلاث خطوط تحت يحلله، يحلله العقل. لا هي النقطة التالية بس عم عبر عنها بعبارة جامعة. كل شيء عدا الواجب يعني كل ممكن يحلله العقل إلى شيئين، أحدهما ماهية والآخر وجود. بغض النظر عرفنا الماهية ولا ما عرفنا الماهية، وفي العالم أشياء وأنواع متعددة، فالإنسان موجود، الفرس موجود، الحجر موجود، التراب موجود، كل واحد من هذه الأمور، التراب والحجر والشجر الموجود، عم نحكي مصادقها الموجود، لو سئلنا ما هو هذا لكان الجواب إنسان، ما هو ذاك لكان الجواب تراب، ما هو الثالث لكان الجواب فرس، لو سئلنا ما هو لكان الجواب مختلفا عما لو سألنا ما ذلك مثلا وما تلك. ولكن هذه الأمور جميعا، التراب الموجود والحجر الموجود والشجر الموجود، هي وجود أيضا، وننتزع منها مفهوم الموجودية. فكل واحد من هذه الأمور له ذات ماهية ووجود، ينتزع الذهن هذان المفهومان أو هذين المفهومين من هذه الحقيقة العينية الخارجية الموجودة. جيد. وعليه ففي كل شيء أمرين، ماهية ووجود. هذه النقطتين، النقطة الأولى خروج من الصفصطة وإثبات الواقع، النقطة الثانية تكثر الواقعيات، عندنا واقعيات لتكثر الآثار. فيكم تحطوها نقطة ثالثة يا سيد، هذه الأمور المتكثرة يحللها الذهن أو ينتزع الذهن منها مفهوم الماهية ومفهوم الوجود. منيح نحدد هون؟ طيب هلأ زوج تركيبي، شو يعني تركيبي وما حقيقة التركيب؟ سيأتي عند رد القول الأول وهو القول بأصالتهما معا أو التين على أي حال. فإذا يا أخوان الذهن ينتزع مفهوم الإنسان ومفهوم الموجود من هذا الموجود من هذا الواقع الخارجي، وهذان المفهومان كما تقدم في الفصل الثالث أحدهما غير الآخر تصورا. فالإنسان تصورا هو الحيوان الناطق، والموجود تصورا هو الثابت العين البديهي. يعني جيد. فالنقطة الثالثة إذن هي أن كل شيء ينتزع الذهن منه مفهومان، مفهوم الماهية ومفهوم الوجود. طيب النقطة الرابعة اللي هي بدأت تفوتنا على البحث هي السؤال، هي السؤال. لاحظوا دقة وان نحن شو عم نحكي. إلنا النقطة اللي انطلقنا منها هي زيد الموجود، واجهنا زيد الموجود، واجهنا هذه النار الموجودة التي تحرق التي لها أثر واقعي لأننا خرجنا عن الصفصطة. الذهن انتزع من هذا المصداق مفهوم النار ومفهوم كونه موجود. طيب سؤال، هذا المصداق الخارجي هو مصداق لأي مفهوم منتزع؟ لاحظت السؤال وين؟ هذا السؤال العمدي. هذا المصداق الخارجي، هذه النار الموجودة في الخارج التي أحرقت، هذا الماء الذي أغرق، مصداق لأي مفهوم من المفهومين اللي انتزعناهم؟ هل هو مصداق لماهيته أم مصداق لمفهوم الوجود؟ لأنه أنا انتزعت مفهومين وعندي مصداق خارجي، هذا المصداق الخارجي مصداق لأي مفهوم من المفهومين؟ عندي أربع احتمالات بدوا، إما أن يكون مصداق لإلهم اثنيناتهم، أم مش مصداق لولا واحد، أم مصداق للأولى دون الثانية، أو مصداق للثانية دون الأولى. أربع احتمالات، في خامس؟ في احتمال خامس. فإذا كيف؟ فإذا لاحظوا التدرج. أنا بدي أكون بتعرف شو بدي أقول، أنا بديش أعطي فتوى فلسفية، لا بحب أدرس هيك ولا بحب أدرس هيك. كيف فكروا لحتى طرحوا هذا السؤال؟ انطلقوا من المصداق الواقعي الخارجي، قالوا هذا الموجود، هذا أنتزعوا أنه موجود مفهوم، وأنتزعوا أنه مفتاح مفهوم، هذه الماهية غير مفهوم الوجود، لأنه نحكينا وأقمنا الدليل في الفصل السابق أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. طيب هلا نحن وهذان المفهومان، هذان المفهومان أي واحد من هذه المفهومان هو مصداقه الخارج؟ إما ولا واحد منهم، إما اثنيناتهم، يعني إما هذه النار هي مصداق للوجود لمفهوم الوجود، أو مصداق لمفهوم ما هي اثنيناتهم، أو هو مصداق لمفهوم الماهية دون كونه مصداقا لمفهوم الوجود، والوجود عندئذ يكون منتزعا من حد الماهية. هلا بقولكم كيف يعني، أو يكون مصداقا لمفهوم الوجود ومش مصداق لمفهوم الماهية، وتكون الماهية منتزعة. القول الأول هو القول باعتباريتهما معا، لأنه مش مصداق لحدا منهم، إنه هذه النار الخارجية ليست مصداقا لا للوجود مفهوما ولا لمفهوم النار. القول الثاني هو القول بأصالتهما معا، إنه لا، ليش معقدين يا جماعة الخير، ليش هالقد معقدين، عادي، هذه النار الخارجية التي أشير إليها بهذا هي مصداق لمفهوم النار اللي هي الماهية، ومصداق لمفهوم وجود النار اللي هو الوجود، مفهوم الوجود اثنيناتهم فليكن، يعني مفهوم الوجود ومفهوم النار له مصداق واحد هو النار الخارجية، هذا القول بأصالتهما معا. القول الثالث يقول لا، لاحظوا معي القول الثالث، أنا بكل بيان عم عمق أكثر ليزيد التصور. القول الثالث بقول لا، مفهوم الماهية يعني النار في الذهن مصداقها هذه النار، فعندما تحققت هذه النار انتزع الذهن كون هذه النار اللي هي الماهية موجودة، فصار الوجود اعتبار، يعني منتزع بتعبير آخر. عندنا نحن إجا مفهومان على ذهننا من هذه النار، هذه النار إجا مفهوم الماهية، شو مفهوم الماهية؟ النار. وإجا مفهوم الوجود يعني وجودها، ومفهوم وجودها مفهوم وجودها غير مفهوم كونها نارا. نجي منقول يا عمي طيب النار الخارجية مصداق لشو؟ هلأ نحن شو مأنسين؟ مصداق للنار للماهية، يعني مفهوم النار مصداقه هذه النار، مثل ما درسنا بالمنطق، هذه النار. طب بعد ما تحققت هذه النار، بعد ما تحققت الماهية، يعقل الذهن ثانيا وبالعرض، ينتزع الذهن ثانيا وبالعرض مفهوم الوجود. فإذا الذي تحقق أولا وبالذات ما هو؟ ماهية النار. ثم الذهن بتعمل عقلي انتزع وصف الموجودية. واضح؟ لا لا مش شد بادر، اثنيناتهم اجوا للذهن. لا لاحظ كيف لاحظ كيف. إذا بترجع للمقدمات اللي قلتها بيتضح الجواب. نحن قلنا في عنا كيف انطلقنا بالتفكير. عنا نار خارجية أشرنا إلى هذه نار موجودة. النار موجودة، مفادها للبسيطة، النار موجودة. هذه النار الذهن انتزع منا مفهومان. الذهن فهم قال إنه في مفهومان بينطبقوا على هذه النار، مفهوم كونها نارا ومفهوم كونها موجود. نيح إجا السؤال، طيب هذا المصداق الخارجي اللي بيحرق لي إيدي، هذا المصداق الخارجي اللي بيحرق لي إيدي هو مصداق لماهية النار أم مصداق لوجود النار، يعني لمفهوم الوجود اللي أنا أخذته بالذهن؟ إذا قلنا هو مش مصداق لولا واحد من المفهومان، ها اثنيناتهم يعني اعتباريا، هكذا هذا المقصود من كون اعتباريا، وسيأتي معنى أعمق لكون اعتباريا لما نحكي عن مبادئ المسألة، ولكن أنا عم بطرح السؤال بس. هم القول الأول أو الاحتمال الأول، هذا ما حدا قال هذا القول، الاحتمال الأول أنه لا، المصداق الخارجي اللي بيحرق لي إيدي هو ليس مصداقا لا لمفهوم الوجود ولا لمفهوم النار اللي هو المهي. هذا القول باعتباريتهما معا. اثنان نقول لا، اللي بيحرق لي إيدي بالخارج هذه النار هي مصداق لهما معا، يعني أشير إلى هذا المصداق وأقول هذا مصداق حقيقة لمفهوم النار وهذا مصداق حقيقة لمفهوم الوجود، يعني وجود النار، وجود النار. جيد، عندي مفهومان بالذهن وعم شوف المصداق اللي برا هو مصداق لأي واحد منهم. طيب قول الثالث بيقول لا، بيقول في محاذير عقلية بالقول الأول والثاني لحتى نطلع من المحاذير مع الأدلة اللي بدنا نطرحها. مثل ما بقول هذا القول، بقول لا، كل بساطة النار الخارجية هي مصداق ماهية النار، مفهوم النار صدق في الخارج فوجدت النار. المفهوم الثاني اللي أنا طلع على ذهني، هذا جواب سؤالك، المفهوم الثاني هو مفهوم في طول المفهوم الأول مش بعرضه، في طول المفهوم الأول، يعني ذهني وجد أن هذه النار مصداق لماهية النار ثم انتزع ذهني. هيك قصدي بتعامل عقلي، يعني بطول الثبوت الماهية، يعني في طول كون الماهية هي المتحققة في الخارج، في طول كون الماهية هي المتحققة في الخارج انتزع مفهوم آخر لبسوا إياها، يعني في طول. أما إذا قلنا اثنيناتهم هني بعرض بعض يصدقان في الخارج، هذا القول الثاني اللي هني إنه الخارج هو مصداقهما معا. لا، هو بقول هو مصداق أولا وبالذات لماهية النار، ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض لمفهوم الوجود. خليني أشبه لك إياها بتشبيه حسي لطيف حلو. طيب بيمرق معنا برياضيات، إن شاء الله تكونوا بتحبوا رياضيات. هلا تحب الرياضيات؟ شو الفرق بين المساحة والمحيط؟ مساحة بيقولوا لها السبيس، ما لا بيقولوهاش، أحسنت. شو الفرق بين المساحة والمحيط؟ لاحظ كيف. إذا أنا هلا طبعت لك، عم شبه لكم إياها يا إخوان لحتى تلقطوا الفرق، طبعت لك دائرة حمراء على اللوح، طبعت دائرة حمراء يعني كلها ملونة أحمر على اللوح، شو بتقلي؟ دقق معي منيح، بتقلي الموجود في الخارج هو اللون الأحمر ولكن عقل انتزع من هذا اللون الأحمر أنه شكله دائرة. موجود برا شيء غير اللون الأحمر؟ لما طبعت لك لون أحمر أنا دائرة على اللوح، موجود شيء غير اللون الأحمر برا؟ موجود، أنا بس أشير إلى الدائرة بقول لك هذا أحمر وهذه دائرة، فبشير بقول مثل ما قلت هذه نار وهذه موجودة، بقول لك ها انتزع من هذا المرسوم على اللوح انه دائره وانتزع انه احمر. بيجي الذهن قول طيب الموجود في الخارج هو الاحمر، بقول لك ايه الموجود في الخارج هو اللون الاحمر ولكن لانه محدود انتزع من حده شو انه دائري، ولكن ما في شيء اولا وبالذات اسمه دائره، الموجود في الخارج هو فقط اللون الاحمر. ثم انتزع من هذا اللون الأحمر أنه دائري الشكل. لاحظتوا المثال؟ شقرأته هلا كأنه المثال وضح لكم إياه. ها الموجود برا لون أحمر. يعني أنا لما أقول لك بقول لك يا عمي والله والله بالله هذا الخارجي يصدق عليه أنه أحمر ويصدق عليه أنه دائرة. بس سؤال جديد، المتحقق في الخارج هو مصداق اللون الأحمر ولا مصداق الدائرة؟ شو بتقوله؟ أحسنت، مصداق اللون الأحمر، ولكن ذهني من هذا اللون الأحمر لكونه محدودا هذا الحد انتزع منه أنه دائرة. واضح يا إخوان؟ القائل بأصالة الماهية، القائل بأصالة الماهية يقول بأن اللون الأحمر هو الماهية والعقل ينتزع الوجود. القائل بأصالة الوجود يقول أن اللون الأحمر هو الوجود وينتزع منه الماهية. الشكل. واضح؟ نفس الشيء. القائل بأصالة الماهية يقول كأنه عم بقول اللون الأحمر هو الماهية، ولكن أني أنتزع مفهوم الوجود. يعني القائل بأصالة الوجود بيقول إنه الوجود مثل اللون الأحمر والماهية مثل الشكل. يعني الوجود مثل المساحة والماهية مثل المحيط. القائل بأصالة الماهية بيقول لك لا، الماهية مثل المساحة وحد الماهية هو الوجود. لاحظت كيف؟ لاحظتوا كيف يا إخوان؟ طيب هذا هو التصوير المسألة طبعا. وعليه بناء على هذا التصوير للمسألة الأثر الخارجي يكون للأصيل منهما. يعني مثلا أنا لما أقول لك الدائرة حمراء مثلا وهذا اللون يزعج بصري، شو اللي بيزعج لي بصري؟ الدائرة ولا اللون؟ ولا اللون؟ اللون. فإذا قلنا بأصالة الماهية يعني أن الآثار المترتبة في الخارج هي آثار الماهية، وإذا قلنا بأصالة الوجود يعني كقولنا بأن اللون الأحمر هو الوجود يعني بالمثال بيكون الأثر للوجود. واضح؟ هذا هو. طيب إذا قلنا بأصالة الوجود يعني أنت الواقع في جواب ما هو، أو بتعبير آخر النار التي تحرق الواقع في جواب ما هو، أثرها الذي هو الإحراق هو أثر لناريتها أم أثر لوجودها؟ إذا قلنا بأصالة الوجود أحسن، وناريتها منتزعة من حد وجودها. يعني الوجود يحرق، ولكن لأنه الوجود محدود هذا الحد هو بنسمي ماهية. مثل ما أنه لأنه اللون الأحمر محدود هذا الحد عقلي بينتزع الحد، بس برا ما موجود حد، برا مش موجود إلا أحمر. واضح يا إخوان؟ طبعا بعدنا ما أقمنا الأدلة عشان بس عم نصور محل الكلام وتصوير محل المسألة والتصورة. تفضل يا شيخ. منتزع هي حد بناء على أصالة الوجود. عم تحكي بناء على أصالة الوجود المحرق هو وجود النار. ما هي؟ هي منتزعة من حده، من حده. يعني كيف بمثال الدائرة الحمراء الموجود برا، انت لاحظ الذهن شو بيعمل. بيقول شهيد مطهري بيقول من لا يعرف كيف يعمل الذهن لا يمكنه ان يفهم شيء من الفلسفة. انت قلت اشرت للدائرة، قلت هذه دائرة هذه حمراء، مفهومان، فصار عندك مفهومان بذهنك بينطبقوا على على الشيء الخارجي الموجود على اللوح. بس سؤال تاني، السؤال هون سؤال أصالة الوجود هو بيشبه هذا السؤال. أنا عندي شيء غير اللون الأحمر على اللوح؟ أنا ما عندي شيء غير اللون الأحمر على اللوح. عقلي ينتزع في طول هذا المفهوم، في طول اللون الأحمر، لأن اللون الأحمر محدود بينتزع الحد، ولكن الحد أمر عدمي. ينتزع الحد اللي هو الشكل الدائر. طيب إذا طبعت لك على اللوح مربع أحمر ودائرة حمراء، بتقول اثنينات أحمر بيختلفوا بشو؟ بالماهية. يعني بيختلفوا بالحد، بالحد. القائل بأصالة الوجود عنده الوجود مثل اللون الأحمر للدائرة. القائل بأصالة الماهية عنده الماهية مثل اللون الأحمر للدائرة. يعني لعمقلكم التصور أكثر، ويقول هذا الأمر العلامة الطبطبائي، أنا لم أقلك النار تحرق بناء على أصالة الماهية. صح كلامك، النار تحرق، لأنه من اللي عم يحرق بناء على أصالة الماهية؟ النار المهي. بس بناء على أصالة الوجود غلط. النار المقيدة بكونها موجودة هي التي تحرق، يعني وجود النار يحرق مش النار. وبتعبير آخر الهليات البسيطة، النار موجودة، هذا صح بناء على أصالة المهية؟ صح. بناء على أصالة الوجود؟ لا، هذا الوجود نار مش النار موجودة. الوجود نار، الوجود شجر مش النار موجودة. عشان هيك بقول العلامة الطبطبائي هذا من قبيل عكس الحمل، من قبيل عكس الحمل. لما تقول النار موجودة هذا عكس الحمل، الحمل الحقيقي الوجود نار مش النار موجودة. ومن هون بنوفر حالنا تصور لبعدين، ليش الواجب ما إله ماهية؟ ليش الواجب الوجود ما إله ماهية؟ لا حد له، لا ينتزع، لا حد له، لا ينتزع العقل من حده الماهية. فإذا نحن قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية كتير تتوفر علينا مباحث التوحيد كتير، بصور الواجب هو وجود محض. شو يعني وجود محض؟ يعني لا ماهية له، يعني لا حد له، يعني لا تركب فيه، يعني لا نقص فيه، وبتفرط. واضح يا إخوان تصوير المسألة؟ طبعا أنا بقلكم دخول أصالة الماهية على الذهن أسهل بكتير من أصالة الوجود على الذهن. يعني أسهل شيء تقول لي النار موجودة، النار هي التي تحرق، هذا مأنوسين فيه. وحتى العلامة الطبطبائي بيقول أصلا لما نقول النار موجودة هذا من قبل عكس الحمل، لأنه القضية حقيقة هي الوجود نار، هذا الوجود نار مش هذه النار موجودة. الوجود أنتزع منه كونه نارا. ولكن شو بيقول العلامة؟ بيقول أصلا لأنس الأذهان بالماهيات، لأنس الأذهان بالماهيات يسهل عليهم تصور أصالة الماهية. ولكن أنا بأصالة الوجود شو عم أقول؟ أصلاً ما في بالخارج إلا وجود النار، وجود زيد، وجود بكر، ينتزع الذهن من حد الوجود. لاحظ من حد، ليش عم أعبر من حد؟ لأنه هيك بيعبروا أصحاب أصالة الوجود، من الحد أنتزع الماهية. يعني الماهية هي وصف الحد. يعني هالورق هي مستطيلة، بتقلي هذه مستطيلة وهذه بيضاء، طب في شيء بر غير البياض؟ إذا قلت لك فرق لي المستطيل عن البياض تقدر؟ فرق لي المستطيل عن البياض، حط لي المستطيل على اليمين والبياض على الشمال، بتقدر؟ إذا أنت اللون الأحمر اللي هو الدائرة المطبوعة على اللوح هي لون أحمر، قلت لك لك فرق لي إياهم، خلي لي الدائرة على جنب والأحمر على جنب، بيطلع معك دائرة؟ والله بدك لما تشيل اللون الأحمر بينشل معه الدائرة كمان. إذا بدك تفرق بين الدائرة الحمراء، يعني بين اللون الأحمر والدائرة، بتقدر تفرق؟ بتقدر تحط لي الدائرة على جنب؟ ما أنت إذا بدك تشيل اللون الأحمر بدك تمحي اللون الأحمر، لما تمحي اللون الأحمر بيبقى دائرة؟ لكن وين عم نحكي نحن؟ عم نحكي بالمصادر. قلنا ببداية البحث خلصنا بحث عن المفاهيم، بحثنا عن المصادر هي دون إشكال. فإذا القائل بأصالة الوجود أعدمت بحدودها، ما هي أعدمت بحدودها؟ فيك تعدم الحد بلا ما تعدم المحدود؟ أصلا الحد هو منتزع من المحدود. أحسن. فبالتالي لنلملم البحث، نحن بس حررنا محل النزاع يا إخوان. ها طيب، وبناء عليه القائل بأصالة الماهية شو عم بيقول؟ عم بيقول الذي يتحقق في الخارج هو الماهية الموصوفة بالإحراق والإغراق، هي الماهية النار أو الماء حقيقة هي الماهية. هذا اللي عم بيقوله القائل بأصالة الوجود، أصالة الماهية. وأما مفهوم الوجود فهو اعتبار ذهني، انتزاع ذهني، انتزاع ذهني. القائل بأصالة الوجود بقول لا، المتحقق في الخارج هو وجود النار، مش النار الماهية التي مش النار الماهوية. المتحقق في الخارج هو هذا الوجود الخاص الذي لكونه خاصا ينتزع الذهن مفهوم الماهية منه. واضح محل الكلام وين؟ حدا عنده أي سؤال على تحرير محل الكلام؟ قلت لكم ببداية الكلام، قلت لكم ثلاث أرباع الكلام هو في تصور، في التصور. لازم تقعدوا تتأملوا فيهم منيح منيح، لأنه مشكلة التصور هي مشكلة المشاعر. الماهية هي المنتزع، منتزع، وبتصير الماهية بناء على أصالة الوجود هي الحد، حد الوجود. يعني هي كالمحيط للمساحة، كالمحيط للمساحة، مش الحد بمعنى التعريف، حد الخارج الوجود، كالمحيط للمساحة. شو إذا قلنا أصدق، إذا قلنا بأصالة الوجود كيف منبرر الفروقات؟ ممتاز. يعني سؤالك إن قلنا بأصالة الوجود يعني المتحقق في الخارج هو الوجود، طب كيف منفرق بين الموجودات؟ كيف حصل التمايز؟ هذا سؤالك، تشكيك سيأتي بالفصل اللي بعد أصالة الوجود، لأنه نوجد هذا السؤال بقول لك تشكيك بالوجود. عندنا وجود أشد ووجود أضعف، بسبب ضعف وشدة الوجود تغيرت الآثار. طبعا طبعا الواقعية واحدة، ولكن هذه الواقعية مشككة، سيأتي بالفصل اللاحق. شو يعني مشككة؟ يعني كيف تحكي عن البياض بياض مشكك، تقول هذا بياض وهذا أشد بياضا وهذا أشد البياض، كلهم بياض، مفهوم مشترك معنى والبياض، بس شو اختلاف؟ اختلاف بشدة وضعف البياض. أحسنت، فعنا تشكيك عرضي وتشكيك طولي، في شيء اسمه تشكيك عرضي وفي شيء اسمه تشكيك طولي. التشكيك العرضي والتشكيك الطولي جواب صح، كلامك محله، عم تفكر نظامي. يعني انه طيب فهمنا التشكيك طولي انه أشد 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 أشد، قالوا لا في تشكيك عرضي. عرفت كيف؟ والحمد لله رب العالمين.